كان الإمام الخميني قدس سره في الحلقة السابقة يتحدث عن دور الإعلام المعادي للثورة، وها هو هنا يتابع بقوله:
وأما الفريق الثاني من الذين يلعبون دورا مؤذيا ويطرحون فصل الإسلام عن الحكومة والسياسة، فيجب أن يقال لهؤلاء الجهلة إن نسبة أحكام القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحكومة والسياسة لا تقاس أبداً بنسبة الأحكام في سائر الأمور، بل إن كثيراً من أحكام الإسلام العبادية هي عبادية سياسية، والغفلة عنها هي التي جرت علينا كل هذه المصائب.
ثم يعرض سماحة الشيخ خاتون النقاط والحقائق المستفادة من كلام الإمام الراحل قائلاً:
إننا أمام هذا النص المبارك للإمام المقدس نقف لنضع تجربة الإمام الرائدة أمامنا، ونتصور في أذهاننا أن الإمام قدس سره الذي قاد أعظم حركة شعبية في هذا التاريخ الماثل أمامنا يضع أمامنا خلاصة هذه التجربة وما تعرضت له في شتى مراحلها، وهو عندما يتحدث عن الدعاية والإعلام المعاديين فإنه يتحدث بموضوعية ولا يقلل من شأن تلك المسائل، وبالمقابل هو يريد المواجهة الصحيحة لذلك. إن الدعاية المضادة للإسلام لا تتخذ منحا واحدا، وإنما هناك مجموعة من القضايا تحاول إثارتها، والهدف واحد وهو الوصول إلى إقامة سد منيع بين الناس وبين الخلاص على يد حاكمية الإسلام المحمدي الأصيل. هناك الدعاية التي تقوم على أساس أن الإسلام قديم وأن أحكامه وضعت لعصر لم تكن فيه الحياة الاجتماعية والسياسية على هذه الدرجة من التطور، وبالتالي فنحن نحتاج إلى ما يدير الحياة العامة من خلال رؤية حضارية متطورة. كما يمكن أن تقوم الدعاية على أساس رجعية الإسلام الذي يحارب كل شيء، يريد التقدم إلى الأمام عن سابق تصور وتصميم، وذلك تشبيها للإسلام بغيره من الأديان والعقائد التي تحافظ على القديم لأنه يحفظ مصالح القيمين عليها. وهناك الدعاية القائمة على أساس أشد خطرا من غيره، فهو يمدح الإسلام ويضع مفاهيمه في أعلى مواضع التقدير والاحترام ظاهرا، ثم يعقب على ذلك بأن الإسلام الناصع لا يحق لنا أن نلوثه من خلال إنزال أحكامه ومبادئه الاجتماعية والسياسية إلى قلب المجتمع. ويقول الإمام قدس سره: إن هذا النوع الثالث من أنواع الدعاية هو أشد خطرا من غيره، باعتبار أن النوعين الأولين يمكن أن يجرفا مجموعة من المبهورين بحضارة الغرب أو الذين في قلوبهم مرض، إلا أن النوع الثالث قد يجرف جمعا من المؤمنين الذين لا يمكن أن نصنفهم في دائرة العداء بأي حال من الأحوال.
وعن ضرورة الرد على شبهات وادعاءات الإعلام المعادي يقول سماحة الشيخ:
إن الرد على مختلف الدعايات المضادة للإسلام ينبغي أن يتطرق إلى المواضيع التي قصد أولئك المستكبرون إثارة الشبهات حولها. إن القول إن الإسلام قديم في أحكامه ومبادئه هو كالقول إن بقية العلوم قديمة، مع العلم أن مختلف العلوم تأخذ في حساباتها التجربة القديمة وتبني عليها، والقواعد العلمية والرياضية الأولى هي التي يبنى عليها في العلوم الحاضرة، مع الأخذ في الحسبان أن الرياضيات هي علوم بشرية قابلة للخطأ على الإطلاق. ولا يضر الإسلام أنه جاء في عصر التخلف البشري، لأن الضرر يلحق بالإسلام إذا أبقى الأمة في عصر التخلف. وأما عندما تصبح تجربة الأمة من خلال الإسلام تجربة رائدة، فإن الأمر يصبح جديرا بإعادة النظر في كل إعلام مضاد. وأما القول إن الإسلام رجعي وإن البعض يستغلون الإسلام من أجل مصالحهم قياسا للإسلام على غيره، فإن الذين يعتقدون بهذا الاعتقاد ما عليهم إلا أن يقرأوا التاريخ الحاضر على الأقل، ليعلموا من خلال قراءتهم أن الإسلام وحده هو الوسيلة التي اتخذت لمواجهة ألاعيب الاستكبار العالمي الذي يستهدف استغلال خيرات الشعوب. وبالتالي فإن التهمة التي يرمى بها من خلال هؤلاء ترد عليهم. وأما القول بعظمة الإسلام في السماء وأن الأرض للناس ولا علاقة لحاكمية الله بها، فإن الذين يمكن أن ينبهروا بهذه المقولة لم يفهموا حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاجتماعية والسياسية والعبادية. هؤلاء يعتقدون بأنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء من أجل القيام ببعض الأعمال العبادية وتعليمها للبشر. ونحن نسأل هؤلاء كيف خاض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحروب، ولماذا سقط الشهداء، ولماذا أسس الدولة ودافع عنها وعين الولاة، ولماذا يكون أهل البيت عليهم السلام هم خلفاء له إذا كان الأمر لا يعني انعكاسا في حياة المسلمين السياسية والاجتماعية. إن الذي يمكن أن يدفع كل ألاعيب الاستكبار العالمي هو المعرفة، ولا سبيل إلى ذلك إلا من خلال طلب العلم الذي من خلاله يماط اللثام عن حقائق الإسلام العظيمة. ولا يجوز أن يتحول الإنسان المسلم إلى مجرد إنسان يتلقى إعلام الآخرين بلا تدبر ولا تبصر، لأنه عندئذ يكون هدفا سهلا للدعايات المضادة كتلك التي مرت معنا وأشار إليها الإمام قدس سره.
وأما عن حكومة الحق والعدالة في الإسلام، يقول سماحة الشيخ محمد خاتون:
يتابع الإمام قدس سره هجومه على الذين يريدون حصر الإسلام ضمن مجموعة من الطقوس التي تمارس بشكل دوري، ودفاعه عن فكرة أن الإسلام جاء ليحل كل المشكلات الجماعية والفردية التي تعيشها المجتمعات الإنسانية، وذلك في معرض توجيه الكلام إلى وسائل الإعلام ذات التأثير الكبير، والتي تصور أن مهمة الأنبياء الكرام هي عبارة عن تقديم المعنويات للناس، حيث أثرت هذه المسائل في نفسية الكثيرين من أبناء هذه الأمة. وكان هذا سبباً إما في تحويل بعضهم إلى أدوات تردد تلك الكلمات التي صاغها الآخرون، وإما في إصابة بعضهم الآخر بخيبة من جراء تصورهم عدم جدوائية الحركة الإسلامية الهادفة إلى الحكم بما أنزل الله. ويجب التعاطي بإيجابية وحزم مع هذين الصنفين من الناس، كل بحسب ما يستحق من التعاطي والمواجهة. يقول الإمام قدس سره: إنني في هذه الوصية أكتفي بالإشارة، ولكني آمل أن يتولى الكتاب وعلماء الاجتماع والمؤرخون إخراج المسلمين من هذا الخطأ. وأما ما قيل من أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء العظام كانوا يهتمون بالمعنويات ويجتنبون أمر الحكومة وما يتعلق بالدنيا الفانية، وأن علينا أن نقتفي أثرهم، فهو خطأ مؤسف، ونتائجه جرت على الشعوب الإسلامية الدمار، وفتحت الطريق للمستعمرين مصاصي الدماء، لأن المرفوض هو الحكومات الشيطانية والديكتاتورية والظالمة بهدف التسلط. وأما الدوافع المنحرفة والدنيوية التي حذروا منها الأنبياء فهي جمع الثروة والمال وحب السيطرة والطغيان، وبالنتيجة الدنيا التي تتسبب بغفلة الإنسان عن الله.